إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، متقرر عند جميع المسلمين أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به، فذلك من أسباب محبة الله لعبده ومغفرته لذنوبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا دليل لتمام محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذا كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم النصيب الأكبر من المتابعة. وفي هذه الخطبة أذكر نفسي ومن يسمعني ببعض السنن التي قل العمل بها من بعضنا، وقلة العمل هي من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والتقدير. فمن سنن السفر التي قل العمل بها التكبير في الصعود والتسبيح في النزول. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري وبوب عليه في صحيحه: باب التسبيح إذا هبط واديا، وباب التكبير إذا على شرفا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود ورواته محتج بهم. فيسن للمسافر وهو راكب على وسائل النقل المختلفة إذا ارتفع في الجو أو في الأرض قال الله أكبر، وإذا نزل قال سبحان الله. ولعل حكمة ذلك أن الشخص مهما ارتفع فالعلو المطلق هو لله عز وجل، وإذا نزل مكانا منخفضا نزه الله عز وجل عن السفول. فلذا نقول في ركوعنا وسجودنا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ومن سنن السفر التي قل العمل بها صلاة النفل على وسيلة النقل، وإن تيسر أن يفتتح المصلي الصلاة مستقبلا القبلة فحسن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. وله أن يفتتح الصلاة لغير القبلة، فاستقبال القبلة ليس شرطا في صلاة النافلة في السفر. وصفة صلاة المسافر وكذلك المريض: يؤمي برأسه وهو جالس على الكرسي. فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يؤمي برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه البخاري. ويكون الركوع والسجود بالإيماء بالرأس فقط دون الظهر، ويجعل المصلي السجود أخفض من الركوع. فعن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وسنة التنفل في السفر عامة للراكب والسائق، فإن قيل السائق يحتاج إلى الالتفات يمنة ويسرة وإلى رفع الرأس للنظر في المرآة، فيقال وكذلك الدابة تحتاج إلى توجيه بالعصا والزمام وهي تسير. والالتفات في الصلاة للحاجة جائز من غير كراهة، فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفرض حينما احتاج لذلك، وكذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالمسلمين حينما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصح القولين أن التنفل خاص بالمسافر وهو رأي الجمهور، فلا يستحب تنفل المقيم داخل بلده وهو يسير على قدميه أو في سيارته، فهذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعل، ولو كان قربة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبادات توقيفية. ومن سنن السفر التي قل العمل بها إذا دنا المسافر من مدينته وأشرف عليها أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل مدينته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه البخاري ومسلم. ومن سنن السفر التي قل العمل بها إذا رجع المسافر إلى مدينته أن يقصد المسجد فيصلي فيه ركعتين وهما سنة القدوم من السفر ثم يذهب إلى بيته، وهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله ومن فعله. ففي حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الطويل في قصة تخلفه قال وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم. ومن السنن التي قل العمل بها التحميد والتسبيح والتكبير قبل التلبية بالنسك للحاج والمعتمر. ففي حديث أنس رضي الله عنه ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، رواه البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في صحيحه. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. ومن السنن التي قل العمل بها السواك عند دخول البيت. فعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، رواه مسلم. وبوب ابن المنقن رحمه الله تعالى فصل في استحباب السواك عند دخول الإنسان منزله، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم. ومن السنن التي قل العمل بها صلاة ركعتين بعد الوتر أحيانا، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ركعات
ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة. فلما سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي كبر وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قلت: الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والصواب، والكلام لا زال لابن القيم، والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكمل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. ومن السنن التي قل العمل بها تنقل الرجال في البيوت كالسنن الراتبة البعدية والوتر والضحى وغير ذلك من مطلق التطوع ومن مقيده. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فخرج عليه فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. ويعتذر البعض بأنه إذا لم يصلها في المسجد نسيها، والواقع أن الشخص إذا عود نفسه على صلاة الرواتب البعدية وغيرها في البيت لا ينساها، فيعتاد المبادرة بها أول ما يدخل البيت، بل أهله يعتادون ذلك فيؤخرون بعض الأشياء كالطعام حتى يفرغ من صلاته. إخوتي، الأصل في السنن أنها مشروعة للرجال والنساء لعموم نصوص الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما دل الدليل بخصوصيته بالراجل دون المرأة. البعض منا ربما لم يسمع ببعض هذه السنن، والخطأ منا طلاب العلم، فعلى طلاب العلم نشر السنة بمقالهم وحالهم. بعض طلاب العلم قد يتأول ويقول: إذا لم أصلي السنن كالسنة الراتبة البعدية في المسجد، قد يظن بي أني لا أحافظ عليها فأكون قدوة لغيري في تركها. وأقول: مع بيان السنة للناس ومع نشرها وحس الناس عليها يزول هذا الإرعاد. معاشر الإخوة، لا ننسى فضل نشر السنة بين الناس لا سيما الأهل، ومن فضل ذلك حصول الأجر لكل من اقتدى بالناشر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. رواه مسلم. فيدخل في عموم الحديث كل من نشر السنة من طلاب العلم أو من العامة.